أخي الكريم، هذا والشريط الخامس والتسعون من صحيح البخاري. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس الخامس عشر من كتاب الوضوء، وكان ذلك في مساء السبت الثالث عشر من محرم سنة 22 و400 من الهجرة، الموافق 7 من ابريل سنة 2000 من الميلاد.
الذين كانوا معنا في درس القواعد الفقهية، احب أن أعلم الجميع بأني سأغيب إن شاء الله بداية من الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. فالأسبوع القادم ليس فيه دروس، الأسبوع القادم ليس فيه دروس، الأسبوع الذي نحن فيه دروس مستمرة إلى نهايته إن شاء الله تعالى، وبداية من يوم السبت القادم الدروس تتوقف إن شاء الله تعالى وإلى أجل غير مسمى، لا أدري إلى متى، لأنه يصعب علي حقيقة أن أضرب موعدا الآن. فعلى كل ستعرفون أخبار الدروس من خطب الجمعة إن شاء الله. فيكثر في مثل هذا الوقت من كل عام تكثر الدعوات من بلاد شتى، وأحاول قدر الاستطاعة طبعا أن أوفق بين المصالح، ورأيت أن المصلحة تقتضي جمع هذه الرحلات في شهري 4 و5، نظرا لأن هذين الشهرين يستعد فيهما كثير من الطلاب إلى الامتحانات وينشغل أهلهم كذلك بهم، فرأيت أن المصلحة تقتضي ذلك أن تجمع هذه الرحلات، ما استطعت إلى ذلك سبيلا في هذين الشهرين شهر 4 و5 إن شاء الله تعالى. فعلى كل، حتى لا يتكلف أحد منكم المجيء يوم السبت القادم إن شاء الله تعالى، فالدروس آخرها هذا الأسبوع يوم الأربعاء إن شاء الله، والدرس الأخير قبل السفر بإذن الله تعالى. ونسأل الله عز وجل أن يبارك في الجميع وأن ينفعكم وأن ينفع بكم. والفترة التي سأغيبها يعني ليس معناه أنكم تنقطعون عن التحصيل أو الطلب، فالذي لا يحفظ القرآن منكم هذه فرصة لأن يراجع ما حفظ أو أن يحفظ ما لم يحفظ، وكذلك فرصة لأن يراجع الدروس القديمة التي تم تدريسها عن طريق حفظ المتون إذا تيسر له ذلك، وكذلك الاستماع إلى شروح الأشرطة التي في الأشرطة. الشاهد على كل حال أن الدروس آخرها هذا الأسبوع إن شاء الله يوم الأربعاء، هو الدرس الأخير بإذن الله تعالى قبل توقف الدروس. وليعلم الشاهد منكم الغائب، وستعرفون متى تعود الدروس إن شاء الله من خلال خطب الجمعة بإذن الله تعالى. إن كنت موجودا في القاهرة فأنا الذي سأخطب الجمعة إن شاء الله، وإن كنت غائبا عن القاهرة فأخونا الشيخ محمود خيري هو الذي سيخطب الجمعة إن شاء الله تعالى في حالة غيابي، وستعرفون أخباري منه بإذن الله تعالى. ونسأل الله عز وجل أن يقدرنا على فعل خيرات، أن يتقبل منا جميعا الصالحات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذن أعيد مرة ثانية، الدروس مستمرة إلى آخر هذا الأسبوع إلى يوم الأربعاء إن شاء الله كما هي. أما من يوم السبت القادم فالدروس تتوقف وإلى أجل غير مسمى يتم معرفته من خلال خطب الجمعة إن شاء الله تعالى، والله المستعان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا نتناول حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في رؤيته لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو يقضي حاجته على لبنتين مستقبلا بيت المقدس. وكان آخر كلامنا في الدرس الأخير من أن الله عز وجل يجعل من الأقدار ما به يبين شرعه ودينه مما قد لا يجوز فعله شرعا. ولعلي أمثل بقصة أوضح من هذه القصة. فهنا رأى ابن عمر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يقضي حاجته مستقبلا بيت المقدس دون قصد وتعمد من عبد الله بن عمر، ودون قصد وتعمد من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه شرعا لا يجوز لنبينا صلى الله عليه وسلم أن يتعمد ذلك، أن يتعرى أمام أصحابه في قضاء الحاجة. وكذلك شرعا لا يجوز لعبد الله بن عمر أن ينظر متعمدا إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم ولا لغيره أثناء قضاء حاجته. فهنا قدر الله سبحانه من المقادير ما به ظهر دينه وبان شرعه دون أن يقع أحد، لا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابي، فيما يخالف الشريعة. ومثله تماما القصة المشهورة في حق موسى عليه السلام لما آذاه بنو إسرائيل أذية عظيمة، فرأوا أنه دائما يغتسل وحده، وكانت عادتهم، وهذا دليل على أن مسألة الإباحية هذه قديمة ليست جديدة، أن الناس اعتادوا وصلت بهم الإباحية إلى أنهم يغتسلوا بعضهم مع بعض، الرجال مع الرجال والنساء مع النساء، وهذا واضح أنه قديم في الأمم. مع مرور الزمان يقول الناس بعضهم لبعض نحن رجال كلنا سواء، لماذا تختشي مني أو تستحي مني، أنت رجل وأنا رجل، فلا حرج أن يتعرى أحدنا أمام الثاني. وكذلك النساء مع النساء، تقول المرأة للمرأة لماذا تستحين مني، أنا امرأة مثلك. فيحصل تساهل في هذه المسألة، وبخاصة في الحمامات العامة، وبخاصة في الحمامات العامة. فكان موسى عليه السلام لأنه حيي كسائر الأنبياء، كانوا يتصفون بصفة الحياء، والحياء من الإيمان. فالمؤمنون الذين كمل إيمانهم يتصفون بالحياء، فكيف بالأنبياء، وكيف بالرسل، وكيف بأولي العزم من الرسل، ومنهم موسى عليه السلام. فبنو إسرائيل لاحظوا أن موسى عليه السلام لا يغتسل معهم، هم يغتسلون في مكان واحد، تعرون جميعا رجال سواء ونساء سواء، كن رجال مع بعض ونساء مع بعض، فلا يفعل هذا معهم، إذا أراد أن يغتسل يذهب لمكان لوحده يغتسل. فقالوا لابد أنه في جسمه عيب، مدام يفعل هذا إذن عنده عيب خلقي يعني في جسمه، بل وصفوا هذا العيب، شخصوه، قالوا إنه آدر. وآدر هذه كلمة يعني الناس يستقبحون هذا. الآدر هو الذي عنده يعني تضخم في خصيتيه، هذا معنى الآدر. الآدر الذي عنده تضخم في الخصيتين، فقالوا أكيد هو آدر، وهو يستحي من أن يبدي لنا هذا العيب فيغتسل وحده، فاتهموه بذلك. وفي هذا أنزل الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين آذوا موسى. فهذا هذا الذي حصل، من أعظم ما آذوه به أنهم اتهموه بأنه في جسمه وفي خلقته عيب يستحي أن يظهر ذلك العيب أمام الناس. قالوا هو آدر. فربنا عز وجل يريد أن يبرئ نبيه موسى من هذا، ولكن هل يمكن أن يأمره الله اذهب بين بني إسرائيل وأنت عريان؟ هذا شرعا لا يصح، هذا مخالف لكلمات الله الشرعية، لأن الله حيي ستير يحب الستر سبحانه وتعالى، فكيف يأمر بهذا؟ لا يمكن أن يأمر به الله عز وجل أن الإنسان يتعرى أمام الناس، هذا لا يمكن أن يأمر الله أنبياءه ورسله بهذا. فكيف إذن؟ هنا الحل هو كلمات الله الكونية القدرية، أن يحصل هذا دون قصد من موسى ودون قصد من هؤلاء. فذهب موسى عليه السلام يوما يغتسل، ذهب يوما يغتسل في مكان وحده كالعادة، خلع ثيابه ووضعها على حجر بجواره إلى أن ينتهي من الغسل ثم يلبس هذه الثياب. فما كاد موسى عليه السلام يخلع ثيابه ويضعها على الحجر إلا والحجر يجري بالثياب، فما وجد موسى عليه السلام سبيلا إلا أنه يجري وراء الحجر حتى يأخذ ثيابه، حتى إنه من شدة غضبه أخذ العصا، وكان معتادا لأن يكون معه عصاه كما قال تعالى: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. فعاد موسى عليه السلام بالعصا خلف الحجر يريد أن يدرك الحجر حتى يأخذ منه الثياب، فما وقف الحجر إلا وقد توسط ملأ بني إسرائيل. الحجر ذهب حيث أمره ربه قدرا وكونا، في وسط جماعة بني إسرائيل، وموسى عليه السلام لا يلبس شيئا، فرأوه وهو في غاية من الحسن ليس فيه عيب، فأخذ الثياب من فوق الحجر وأخذ يضرب الحجر حتى أوقع فيه ندبا، يعني أماكن الخبط، تفتت شيء من الحجر مكان خبط موسى عليه السلام، هو يعني يتبع الحجر يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، أعطني ثوبي يا حجر. فما وقف الحجر إلا وسط جماعة بني إسرائيل، وإذا بهم يرون موسى عليه السلام في غاية من الحسن والبهاء ليس فيه أدنى عيب، فعرفوا أنهم افتروا الكذب. قال الله تعالى: ولا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. إذن هنا يقدر الله بكلماته الكونية وبأقداره ما لا يمكن أن يأمر به شرعا، ولذلك أهل العلم على أن ليس كل ما يقدره الله كونا يحبه ويرضاه شرعا، أمر واضح ويخالف في هذا سائر فرق المبتدعة، يخالفون في هذا. كيف يقولون؟ كيف يعني يقدر الله من المقادير ما لا يحبه ولا يرضاه؟ حتى نفى بعضهم القدر تماما، أن الله ما قدر شيئا. والمراد على كل حال أن هذا من هذا الباب، أن الله قدر أن صعد عبد الله بن عمر إلى سطح بيت حفصة رضي الله عنها لكي يريه الله نبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو في حالة لا ينبغي للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أن يظهرها للناس، ولا ينبغي لعبد الله بن عمر أن يتعمد وأن يقصد النظر إليها، لكن قدر الله من المقادير ما به نقل عبد الله بن عمر ما رآه دون قصد ودون عمد، وهو مهم للأمة شرعا أن ما ورد من النهي للأمة عن استقبال القبلة أو استدبارها بغائط أو بول إنما هو مخصوص بالفضاء والصحراء، أما في البنيان فإن هذا يستثنى من ذلك النهي. فيجوز للإنسان في داخل الحمام أو المرحاض أنه يقضي حاجته مستقبل القبلة أو مستدبر القبلة، وإن كان الأفضل أنه لا يفعل، لكن يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. أما في الصحراء والفضاء فلا، لا يجوز أنك تستقبل القبلة أو تستدبر القبلة حال قضاء الحاجة وأنت في مكان فضاء. يقول هنا الحافظ رحمه الله تعالى، نعم آخر كلامه، ودل ذلك على شدة حرص الصحابي على تتبع أحوال النبي صلى الله عليه وسلم ليتبعها، وكذا كان رضي الله عنه. ثم قال قوله قال ابن عمر، يعني وهذا تتمة الحديث، لعلك من الذين يصلون على أوراكهم، فقلت لا أدري والله. قال مالك يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الأرض، يسجد وهو لاصق بالأرض. ما علاقة هذا بالخبر؟ كأنه ما أدري، يعني هل له صلة بموضوع الباب أم هذا تتمة الخبر فأورده البخاري كاملا. يقول الحافظ قال ابن عمر، قال أي ابن عمر لعلك، الخطاب لواسع، إذن ابن عمر يكلم واسع ابن حبان التابعي الذي قيل إن له رؤية، ولكن أبوه وجده صحابيان، حبان وأبوه ما اسمه، ذكر الحافظ اسم حبان هو ابن منقذ، نعم هو ابن منقذ ابن عمر، يعني حبان له صحبة ومنقذ ابن عمر كذلك له صحبة. أما حبان فقيل له رؤية، قيل إن لواسع رؤية، واسع أقصد، قيل إن لواسع رؤية، فبعض الناس ذكره في الصحابة، لكن الراجح أنه تابعي، فواسع تابعي. أبوه حبان صحابي، وجده منقذ ابن عمر صحابي كذلك. قال لعلك الخطاب لواسع، إذن عبد الله بن عمر يكلم التابعي واسع بن حبان. وغلط من زعم أنه مرفوع، أي أنه من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابن عمر. وقد فسر مالك المراد بقوله يصلون على أوراكهم، أي من يلصق بطنه بوركيه إذا سجد، وهو خلاف هيئة السجود المشروعة، وهي التجافي والتجنح كما سيأتي بيانه في موضعه. ما يجوز للإنسان أثناء السجود أنه يضم نفسه إلى نفسه، يضم جناحيه إلى جنبيه، ويضم فخذيه أو وركيه إلى بطنه. هذه الهيئة التي يضم الإنسان فيها نفسه بهذه الصورة ليست هي هيئة صحيحة للسجود، لا للرجال ولا للنساء، ولا فرق بين صلاة الرجل والمرأة، ومن ادعى الفرق هو الملزم بالدليل. فهناك من متأخري الفقهاء من يقول إن صلاة المرأة تختلف عن صلاة الرجل، فالرجل هو الذي يصلي متجافيا ومجنحا، أما المرأة فتضم نفسها إلى نفسها وتلصق نفس هذه الصفة التي في الحديث، تلصق فخذيها ببطنها وتلصق يديها بجنبيها، تضم نفسها هكذا، يقولون هذه صلاة المرأة. ما الدليل؟ لا يأتون بدليل، لا يأتون بغالبا يقولون هذا أستر، هذا كذا كلام، يعني من قبيل الرأي لكن لا دليل عليه. والأصل أن قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي هو لكل المكلفين، فمن ادعى فرقا بين صلاة المرأة وصلاة الرجل هو الملزم بدليل الفرق. إذا قال لا صلاة المرأة تختلف عن صلاة الرجل يلزمه الدليل، أين الدليل؟ أنت الملزم بالدليل. فهنا يقول الحافظ وهو خلاف هيئة السجود المشروعة، وهي التجافي والتجنح كما سيأتي بيانه في موضعه. وفي النهاية طيب، وهنا أيضا شيء مهم، أنه ورد في بعض الأحاديث لعله في سنن أبي داود، أن أحيانا الإنسان إذا كان السجود طويلا كما هو الحال في صلاة الليل، في صلاة التهجد في رمضان وغيره أيضا يكون السجود طويلا، فالإنسان قد يتعب من هذه الهيئة التي يكون فيها مرفوعا عن الأرض، يعني يتعب مع كون كل جسمه هكذا مرفوعا، وطبعا هذا يعتبر عبئا على عضلات جسمه، على عضلات فخذيه وبطنه. فورد في سنن أبي داود فيما أذكر الآن، وهو صحيح أو حسن على أقل على حل على أقل أحواله، أن الصحابة رضي الله عنهم عندما كان يطول السجود كانوا قال كنا نستعين بالركب، كنا نستعين بالركب. فهل هذا ينافي ما ورد ها هنا؟ الجواب لا، لا ينافي، لأن هيئة الاستعانة بالركب يعني لما الساجد من كثرة السجود يتعب ويريد أن جسمه يستريح، ماذا يصنع؟ يسند مرفقيه على ركبتيه لكن لا يجعل فخذيه في بطنه، يعني ليس معناه أنه ينزل في الأرض بحيث أن بطنه تنام على الفخذين وهذا المرفقين ينزلان في الأرض، لا، لأن طبعا معروف أن وضع المرفقين في الأرض هذه هيئة منهي عنها، وهي افتراش الثعلب أو افتراش الكلب كما ورد في بعض الأحاديث، فهذا لا يجوز، لا يجوز لك أن تضع المرفقين اللي احنا بنسميهم الكوعين، هو خطأ لغوي، الكوع هو المفصل الذي نسميه الرسغ أيضا، فهذا هو الكوع، أما هذا اسمه المرفق، فمن الخطأ وضع المرافق في الأرض، المرافق لا توضع في الأرض. إذن كيف كان الصحابة يستعينون على طول السجود بالركب؟ إذن كان يسند الصحابي يضم شيئا ما يديه بحيث يضع مرفقيه على ركبتيه، يعني يسند كما يقال، لكن لا ينزل ببطنه إلى أنه يجعلها ملصقة بفخذيه، لا، لا يفعل هذا، لكن مجرد سنده بالمرفقين على الركبتين، هذا هو معنى كنا نستعين بالركب. وقد يقول قائل هذا فعل الصحابة، ما ليس فيه حجة، لا، هنا يأتي حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم، إني لأراكم من وراء ظهري كما أراكم من أمامي، فهذا الأمر يعني يدل على أن ما يفعله الصحابة رضي الله عنهم في صلاتهم خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعتبر إقرارا من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. يقول هنا الحافظ، وقد فسر مالك المراد بقوله يصلون على أوراكهم أي من يلصق بطنه بوركيه إذا سجد، وهو خلاف هيئة السجود المشروعة وهي التجافي والتجنح كما سيأتي بيانه في موضعه. وفي النهاية وفسر بأنه يفرد ركبتيه فيصير معتمدا على وركيه. وقد استشكلت مناسبة ذكر ابن عمر لهذا مع المسألة السابقة، حصل إشكال، ما علاقة هذا بموضوعنا الأول؟ ولماذا ذكر ابن عمر هذا الكلام هنا لواسع ابن حبان؟ فقيل، قيل كلام يعني منه، فقيل يحتمل أن يكون أراد بذلك أن الذي خاطبه لا يعرف السنة، إذ لو كان عارفا بها لعرف الفرق بين الفضاء وغيره، أو الفرق بين استقبال الكعبة وبيت المقدس، وإنما كنا عمن لا يعرف السنة بالذي يصلي على وركيه، لأن من يفعل ذلك لا يكون إلا جاهلا بالسنة. وهذا الجواب للكرماني، ولا يخفى ما فيه من التكلف، يقول الحافظ ولا يخفى ما فيه من التكلف. وليس في السياق أن واسعا سأل ابن عمر عن المسألة الأولى حتى ينسبه إلى عدم معرفتها، ثم الحصر الأخير مردود، لأنه قد يسجد على وركيه من يكون عارفا بسنن الخلاء، والذي يظهر في المناسبة ما دل عليه سياق مسلم. طيب، يعني الشاهد والحافظ يرد على كلام الكرماني بأن هذا الحصر، لأن من يفعل ذلك لا يكون إلا جاهلا بالسنة. قال يعني قد يكون عارفا بسنن الخلاء جاهلا بسنن الصلاة، هذا كلام الحافظ. يقول: ثم الحصر الأخير مردود، لأنه قد يسجد على وركيه من يكون عارفا بسنن الخلاء. قال: والذي يظهر، هذا الذي يميل إليه الحافظ، والذي يظهر في المناسبة ما دل عليه سياق مسلم. وطبعا أحسن شيء في مثل هذا هو جمع طرق الحديث الواحد، لأنك إذا جمعت الطرق اتضحت لك كثير من المسائل المشكلة في بعض الروايات، فما أبهم في موضع قد يكون مبينا وموضحا في موضع آخر، وما يعني ذكر مجملا في مكان قد يذكر مفصلا في مكان آخر، وهكذا. فأحسن شيء قبل أن يتقول الإنسان أو يقول ما لا يعلم أن يجمع طرق الباب. نعم، فهنا الحافظ فعل هذا وقال: والذي يظهر في المناسبة ما دل عليه سياق مسلم، ففي أوله عنده عن واسع قال: كنت أصلي في المسجد فإذا عبد الله بن عمر جالس، فلما قضيت صلاتي انصرفت إليه من شقي، فقال عبد الله: يقول ناس، فذكر الحديث، فكأن ابن عمر رأى منه في حال سجوده شيئا لم يتحققه، فسأله عنه بالعبارة المذكورة، وكأنه بدأ بالقصة الأولى لأنها من روايته المرفوعة المحققة عنده، فقدمها على ذلك الأمر المظنون، ولا يبعد أن يكون قريب العهد بقول من نقل عنهم ما نقل، فأحب أن يعرف الحكم لهذا التابع لينقله عنه، على أنه لا يمتنع إبداء مناسبة بين هاتين المسألتين بخصوصهما، وأن لإحداهما بالأخرى تعلقا، بأن يقال: لعل الذي كان يسجد وهو لاصق بطنه بوركيه كان يظن امتناع استقبال القبلة بفرجه في كل حالة. يعني هنا الحافظ بدأ يأتي بسبب يمكن أن يكون له تعلق، أن الذين يضمون أنفسهم هكذا قد يضمون لهذه العلة، أنهم يظنون أن الإنسان لا يجوز له أن يتجافى وأن يرفع بطنه في السجود، لأنه بذلك يكون مستدبرا للقبلة بدبره أو بفرجه، فيكون هناك مناسبة، يكون هناك مناسبة، وهذه مناسبة يعني لفتة من الحافظ فيها شيء من التدبر والتأمل. فيقول الحافظ: على أنه لا يمتنع إبداء مناسبة بين هاتين المسألتين بخصوصهما، وأن لإحداهما بالأخرى تعلقا، بأن يقال: لعل الذي كان يسجد وهو لاصق بطنه بوركيه كان يظن امتناع استقبال القبلة بفرجه أو استدبارها أيضا أو استدبارها نعم كان يظن امتناع استقبال القبلة بفرجه في كل حالة، كما قدمنا في الكلام على مثار النهي. وأحوال الصلاة أربعة: قيام وركوع وسجود وقعود، وانضمام الفرج فيها بين الوركين ممكن إلا إذا جاف في السجود، يعني حالة القيام وحالة الركوع وحالة القعود، كل هذه الحالات الثلاثة يمكن أن يضم فرجه بين وركيه إلا في حالة التجافي، ففي حالة التجافي يمكن أن يبرز إيش فرجه، هذا هو يعني الكلام. قال: وانضمام الفرج بين الوركين، أي الأربعة الأحوال: قيام، ركوع، سجود، قعود، أربع حالات في الصلاة، المصلي إما قائم إما راكع إما ساجد إما إيش إما قاعد، وانضمام الفرج فيها بين الوركين ممكن إلا إذا جافا في السجود، فرأى أن في الإلصاق ضما للفرج ففعله ابتداعا وتنطعا، والسنة بخلاف ذلك، والتستر بالثياب كاف في ذلك، والتستر بالثياب كاف في ذلك، كما أن الجدار كاف في كونه حائلا بين العورة والقبلة، إن قلنا إن مثار النهي الاستقبال بالعورة. فلما حدث ابن عمر التابعية بالحكم الأول أشار له إلى الحكم الثاني، منبها له على ما ظنه منه في تلك الصلاة التي رآه صلاها. وأما قول واسع لا أدري فدال على أنه لا شعور عنده بشيء مما ظنه به، ولهذا لم يغلظ ابن عمر له في الزجر، والله أعلم. كلام طيب من الحافظ بن حجر، ففي أول الأمر تكلم كلاما مؤداه أنه لا يلزم أن يكون هناك علاقة بين إيش؟ بين الموضوعين، لا يلزم، يعني لا داعي للتكلف أن نقول لا بد أن يكون هناك علاقة بين قوله الأول في أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستدبرا القبلة مستقبلا بيت المقدس على لبنتين في حاجته، وبين قوله لعلك من الذين يصلون على أوراكهم، يعني لا يلزم أن يكون هناك مناسبة بين القولين. قد يكون ابن عمر سمع هذا القول من بعض الناس في يعني آخر لحظة قبل أن يقابل واسعا، فأحب أن يبين لواسع أن هناك من يقول هذا، أو أن يستنكر هذا القول حتى ينقله عنه كما قال. ثم عاد الحافظ وقال ولكن لا يمتنع أن يوجد سبب، فهذا السبب قد يكون هو كذا وكذا، وهو سبب وجيه في الحقيقة. يعني والصحابي يعني عبد الله بن عمر لا شك أنه بفقهه وعلمه قد يقصد هذا المقصد، لكن الجزم بذلك يحتاج إلى دليل قطعا، الجزم بذلك يحتاج إلى دليل، فلا نستطيع الجزم بأنه هذا هو السبب، لكن قد تكون هذه هي المناسبة فعلا بين الموضوعين، أن البعض قد يظن أن قضاء حاجته في البنيان كقضاء حاجته في الإيش؟ في الفضاء، ولا يكتفي بوجود ساتر بينه وبين القبلة، كما أن البعض لا يكتفي بوجود الثياب تستر بين عورته وبين القبلة، فيضم بعضه إلى بعض يظن أنه لا بد أن يستر فرجه بوركيه أو بفخذيه، يعني حتى لا يقع في استقبال القبلة أو استدبار القبلة بفرجه. فلذلك شبه ابن عمر رضي الله عنهما المسألة الأولى بالمسألة الثانية، فالمسألة الأولى ألا وهي موضوع القبلة أثناء قضاء الحاجة، الجدار فيها يكفي، المباني تكفي سترا بين الإنسان وبين القبلة استقبالا واستدبارا، كما أن الثوب في الصلاة الذي يلبسه الإنسان يكفي، حتى وإن كان يعمل بالسنة ويجافي بطنه عن فخذيه أو وركيه، وكذلك يباعد بطنه عن الأرض، لا يعني هذا أنه مستقبل للقبلة لا بفرجه أو أنه مستدبر لها، فالثوب حائل بينه وبين القبلة، وبالتالي حصل هنا الشبه بين المسألتين، والله تعالى أعلى وأعلم. ولما شعر ابن عمر أن واسع ابن حبان لم يكن أصلا يدري حكم المسألة وليس عنده تفكير فيها، لم يغلظ له في الأمر، وإنما اكتفى بالبيان، ولا شك أن ابن عمر من العلم والفهم والذكاء، بحيث يمكن أن يكون قاصدا لما أشار إليه الحافظ ابن حجر، ولكن كما سبق لا نستطيع الجزم بشيء من ذلك، فهذا كله على سبيل التوقع والاحتمال والاجتهاد ومحاولة النظر ما هو يعني وجه العلاقة بين الموضوعين، هذا موضوع قضاء الحاجة وهذا موضوع السجود، إيش علاقة هذا بهذا؟ فلا بأس من المحاولة في الجمع بين المسألتين كما فعل الحافظ رحمه الله، وجمعه طيب بلا شك، والشبه واضح بين المسألتين. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب خروج النساء إلى البراز، وعرفنا أن كلمة البراز معناها الفضاء، نعم، مثل كلمة الغائط ومثل كلمة الخلاء كذلك، أنه المكان الواسع الفضاء. قال: باب خروج النساء إلى البراز. ثم أطلق البراز على نفس الخارج من الدبر، يعني انتقل اللفظ من المكان إلى نفس الخارج، إلى نفس الخارج الذي هو الغائط، أو نفس الشيء في الغائط، انتقلت كلمة الغائط إلى الخارج من الدبر، فسمي الخارج نفسه غائطا أو برازا. يقول: باب خروج النساء إلى البراز. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم كنا يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع وهو صعيد أفيح، فكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: احجب نساءك، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل، فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة من الليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة، فناداها عمر: ألا قد عرفناك يا سودة، حرصا على أن ينزل، هكذا عندي، والذي يظهر أنه ينزل بدليل أن الحجاب وقعت مرفوعة، حرصا على أن ينزل الحجاب. طيب، سيأتي الكلام فيه في الشرح. فأنزل الله آية الحجاب. حدثنا زكرياء قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قد أذن أن تخرجنا في حاجة كنا. قال هشام: يعني البراز. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. هنا لما تطرق البخاري رحمه الله لأبواب قضاء الحاجة وبعض آداب قضاء الحاجة، ذكر ما كان على شرطه في هذا الموضوع من الأحاديث، وترجم له بما يناسبه. فقال الحافظ رحمه الله: قوله باب خروج النساء إلى البراز، أي الفضاء كما تقدم، وهو بفتح الموحدة، أي الباء باء باء البراز، البراز الباء الموحدة، وهو بفتح الموحدة ثم راء وبعد الألف زاي البراز. قال الخطابي: أكثر الرواة يقولونه بكسر أوله البراز، يعني، وهو غلط، لأن البراز بالكسر هو المبارزة في الحرب. قال الحافظ: قلت بل هو موجه، لأنه يطلق بالكسر على نفس الخارج، يطلق بالكسر على نفس الخارج. قال الجوهري: البراز المبارزة في الحرب، والبراز أيضا كناية، طبعا وقع عندنا البزار ولكن غلط هذا، البراز أيضا، البراز صوابه البراز وليس البزار. قال الجوهري: البراز المبارزة في الحرب، والبراز أيضا كناية عن تفل الغذاء وهو الغائط، والبراز بالفتح الفضاء الواسع. انتهى. فعلى هذا من فتح أراد الفضاء، فإن أطلقه على الخارج فهو من إطلاق اسم المحل على الحال كما تقدم مثله في الغائط، ومن كسر أراد نفس الخارج. طيب، إذن هنا باب خروج النساء إلى البراز، من فتح أراد ماذا؟ إلى المكان الفضاء. ومن قال إنه البراز، باب خروج النساء إلى البراز، يقصد قضاء الحاجة نفسه، يقصد قضاء الحاجة نفسه إلى البراز، يعني إلى المكان الذي يخرجون فيه البراز الذي هو الخارج. فالبراز لا يطلق على الفضاء، إنما يطلق على نفس الخارج الذي هو فضلات الإنسان من الدبر، هذا الذي يسمى البراز بالكسر. وإلا فالبراز بالكسر أصلا هو ماذا؟ المبارزة في ليش؟ في القتال. البراز الذي هو المبارزة في القتال، هذا هو البراز. لكن يطلق أيضا على ما يخرجه الإنسان من الفضلات من الدبر. باب خروج النساء إلى البراز، يعني هل هو مشروع أم لا؟ لأن المرأة مأمورة بأن تقر في بيتها، كما قال الله سبحانه وتعالى: وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. فالأصل في المرأة أنها تقر في البيت وأنها لا تخرج إلا لحاجة. والآيات وإن كان الخطاب فيها لنساء نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن ليست تلك الأحكام خاصة بهن. فهناك من يقول هذه الأحكام خاصة بأمهات المؤمنين. نقول أولا، حتى لو كانت خاصة، قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فأقل ما يقال إن هذا مستحب ليس ممنوعا، لأن البعض يقول: لا المرأة لا تجلس في البيت إلا أمهات المؤمنين. طيب يا أخي، يعني حتى لو كان مستحبا فقط، ألا يستحب لنساء المؤمنين ما أوجبه الله على أمهات المؤمنين؟ فكيف والأحكام ليست خاصة بهن، وإنما لهن من الفضل والأجر والثواب، وعليهن من الوعيد والعقاب ما ليس لغيرهن ولا على غيرهن من النساء فقط، كما قال تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. فجعل الله لهن الأجر مضاعفا، وكذلك عليهن الإثم والوزر كذلك مضاعفا. فالخصوصية هي في مضاعفة الثواب ومضاعفة العقاب. وقد يقول قائل: ما دليلك على أن الأحكام عامة؟ نقول: نذكر الآيات. قال تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وماذا؟ وأقمن الصلاة وأتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. فهذا دليل على أن الأحكام عامة. فهل إقامة الصلاة خاصة بأمهات المؤمنين؟ وهل إيتاء الزكاة خاص بأمهات المؤمنين؟ وهل طاعة الله ورسوله خاصة بأمهات؟ ليس شيء من ذلك خاصا بأمهات المؤمنين. فالصحيح أن الأحكام عامة، ومنها القرار في البيت، أن المرأة تقر في بيتها وهو الأصل في كل امرأة مسلمة، وأن خروجها هو العارض، وأن خروجها هو العارض. ويكفي كذلك مثل قول نبينا صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، حتى قال: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. فهذا هو مكان مسؤولية المرأة، البيت، بيت الزوجية. والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. ولا يقال إنها بذلك تكون معطلة، وإنها بذلك لا تؤدي دورا في المجتمع، فهذا قول الجاهلين، بل قول الحاقدين على الإسلام والمسلمين. فمثل قولهم كمثل من زار مصنعا من المصانع فوجد كل من في المصنع يعملون ويتحركون ويجيئون ويذهبون ويحملون ويضعون، إلا رجلا وجده قاعدا على كرسيه عند باب مكان كبير، فقال: كل هؤلاء يعملون وهذا عاطل. فلما قال ذلك قالوا له: لا، هذا الرجل الجالس على باب ذلك المكان الكبير لولاه لفسد كل شيء، فإنه أمين مخازن ذلك المصنع الذي يخرج من عنده الخامات بحساب، ويدخل عنده المنتج كذلك بحساب، ولولا هذا الأمين لفسد كل شيء. فالخامات تنهب وتسرق، والمنتج كذلك ينهب ويسرق ويضيع كل شيء. فلولا هذا الجالس على هذا الكرسي في ذلك المكان الذي يحفظ ما في ذلك المصنع من الممتلكات من خامات ومنتجات، لولاه لضاع المصنع ولا فسد الإنتاج، ولما أصبح عمل كل هؤلاء له أي معنى. فأنت الآن لا تقيس الأمور باعتبار أن هذا هنا لمجرد الحفظ ولمجرد الرعاية تقول هذا عاطل وباطل ولا يؤدي أي عمل، فهذا كلام الجاهل الذي لا يفهم حقيقة الأمور. وكذلك المرأة في الإسلام كونها تتولى البيت ورعاية البيت، إنها بذلك تصون المجتمع بأسره، رجاله ونساءه، فهي حاضنة الجيل القادم رجالا ونساء، فمن تحت يدها سيخرج رجال المستقبل ونساء المستقبل. فإن قال أعداء الإسلام إن المرأة نصف المجتمع، قلنا لهم كذبتم، بل هي عندنا المجتمع كله، لأنها ستخرج لنا المجتمع القادم الجيل القادم بأسره رجالا ونساء، فليست عاطلة وليست باطلة، وإنما هي الأمينة على الجيل الذي يرجى له أن يتولى المسؤولية رجالا ونساء. فقد كذبتم أولا في قولكم إنها عاطلة باطلة، وكذبتم ثانيا في قولكم إنها نصف المجتمع، فنحن نعد المرأة المجتمع بأسره. وصدق من قال الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. فالأم تخرج لنا مجتمعا كاملا، إما صالحا وإما طالحا فاسدا، فالله المستعان. فأمهات المؤمنين أقل ما يقال إنهن القدوة والأسوة، فكيف إذا كانت الأحكام عامة؟ ولذلك احتاج البخاري، بل احتيج من علماء